أحييك يا رفيقي في مثل هذا الوقت وأدعوك إن كنت تبحث عمن تقضي معه ولو بضع دقائق، أدعوك حتى تقضيها برفقتي وبرفقة الكتاب المقدس أقوال الله. فنحن في هذا البرنامج ندرس كلمة الله ونسعى إلى وضعها موضع التطبيق في حياتنا اليومية والعملية، ولإلهنا صاحب الفضل كل الشكر. وصلنا بسلام إلى نهاية تأملاتنا في سفر عاموس من العهد القديم. هذا وسنبدأ المرة القادمة بإذن القدير دراسة جديدة في رسالة بطرس الرسول الثانية من العهد الجديد. في الحلقة الماضية انتهينا من الفصل الثامن من عاموس، ورأينا كيف كانت أرض السامرة خصبة جدا في وقت ما، لكنها لم تعد كذلك بعد أن حلت دينونة الله على الأرض وعلى سكانها. بعد ذلك أخذ عاموس يقدم مزيجا من النبوة عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد، فيوم الرب لم يأتي بعد، والشمس لم تغب بعد في الظهر، والأرض لم تصبح هالكة الظلام في يوم نور. فحينما كتب عاموس هذه النبوة كان هذا ما يزال ينتظر التحقيق في المستقبل البعيد. لقد أعطى الله للشعب 7 أعياد يحضرونها بفرح، لأن الوقت هو وقت تسبيح وشكر وتمجيد لله. لكن الله يقول هنا إنه طالما أنهم يحتفلون بالأعياد دون أن يقدموا التسبيح له، فسوف يحول أعيادهم إلى نوح. فحينما تقع عليهم دينونة الله فلن يعود هناك غناء ولا فرح، بل مراثي فقط. كما رأينا مجاعة غير عادية، لقد أعطاهم الله كلمته لكنهم رفضوها واحتقروها وحادوا عنها. والآن يقول الله لهم إنه سيأتي يوم لا يعودون يحظون فيه بامتياز سماع كلمته، فحتى الشباب الواعد الذين تعقد عليهم الأمال سيعانون من العطش الروحي وهم يبحثون عن كلمة الله. بدأنا نتأمل في الفصل 9 والأخير من سفر عاموس، حيث يختم هذا الفصل رسالة الدينونة التي قام عاموس بتوصيلها إلى الشعب القديم. ثم ينظر عاموس إلى المستقبل البعيد ويشير إلى الرجاء المعقود باستعادة الملك. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل 9 كاملا من عاموس. تفضل يا رندا.
رأيت السيد قائما على المذبح فقال: اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم، فأقتل آخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج. إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب وينوح الساكنون فيها، وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر، الذي بنى في السماء علاليه وأسس على الأرض قبته، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه. ألستم لي كبني كوشيين يا بني إسرائيل؟ يقول الرب. ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر، والفلسطينيين من كفتور، والأراميين من قير؟ هوذا عينا سيد الرب على المملكة الخاطئة، وأبيدها عن وجه الأرض، غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب، لأنه هآنذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال، وحبة لا تقع إلى الأرض. بالسيف يموت كل خاطئي شعبي القائلين: لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، وأحصن شقوقها، وأقيم ردمها، وأبنيها كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. ها أيام تأتي، يقول الرب، يدرك الحارس الحاصد، ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا، وتسيل جميع التلال، وأرد سبي شعب إسرائيل، فيبنون مدنا خربة ويسكنون، ويغرسون كروما ويشربون خمرها، ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها، وأغرسهم في أرضهم، ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم، قال الرب إلهك.
شكرا. كانت هذه قراءة مطولة للفصل التاسع كاملا من عاموس، وكان لابد منها. رأينا كيف أن الناجين من المدينة سيساقون أسرى، وقلنا هناك شيئان يرعبان الأشرار، ألا وهما حضور الله في كل مكان وثبات الله. فالله موجود في كل مكان، وبالتالي فما من شيء ولا حتى الموت يمكن أن يفصلنا عن الله. وثبات الله يعني أنه لا يتغير أبدا. ومع أن هاتين الحقيقتين تعتبران تعزية رائعة للمؤمنين، إلا أنهما تشكلان رعبا حقيقيا للأشرار. وهنالك كثيرون يقدمون على الانتحار للتخلص من كل متاعب الحياة. صحيح أن أمثال هؤلاء يتخلصون من الحياة ومتاعبها، لكنهم لا يستطيعون الهرب من وجه الله، فالموت لا يفصل الإنسان عن الله. ثم هنالك ثبات الله، فالله لا يعرف معلومة جديدة من خلال قراءته للجريدة الصباحية، ولا يمكن لأي شخص كان مهما بلغت مكانته أو درجته العلمية أن يعلم الله أي شيء جديد، فالله لا يغير رأيه، وهو لا يتغير أبدا. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، يقول لنا كاتب العبرانيين. وما من شك عزيزي المستمع أن هذا أمر يسر الشخص المؤمن، فيسوع الذي مشى على هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة هو نفسه الذي يسير مع المؤمنين اليوم. عدد 3، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وأخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم. تقع مدينة حيفا في الكرمل اليوم، وهنالك العديد من الكهوف في جبل الكرمل، ويقال بأن هناك ما يزيد عن 1000 كهف هناك، ولا سيما في الجهة المطلة على البحر. لكن حتى ولو اختبأوا في ذلك المكان فسوف يجدهم الله، وإن حاولوا الاختباء في قعر البحر فسوف يجدون الله بانتظارهم هناك، وهكذا لن يتمكنوا أبدا من الفرار من وجه الله. عدد 4، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم، أي إن مضوا طواعية لكي ينجوا بحياتهم، فلن ينجوا من عقاب الله. وهكذا صديقي المستمع، يجدر بالأشرار أن يخافوا الله وأن يخشوا من المستقبل، فليس هنالك مكان يلوذون فيه من غضب الله. فحتى الشخص الذي ينتحر ظنا منه بأنه سيتخلص من متاعبه ومشاكله، سيواجه مشكلة حقيقية حينما يتواجه مع الله. عدد 5، والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب، وينوح الساكنون فيها، وتطمو كلها كنهر، وتنضب كنيل مصر. من الواضح أن تلك الأرض لم تعد أرض لبن وعسل، لأن دينونة الله حلت عليها. عدد 6، الذي بنى في السماء علاليه، وأسس على الأرض قبته، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه. بهذه الطريقة الرائعة يعمد النبي عاموس إلى تذكير شعبه بحضور الله في كل مكان. والله ليس موجودا في كل مكان فحسب، بل هو أيضا كلي القدرة، فهو الذي يفعل كل هذه الأشياء، فكل ما في الكون يطيعه. وقد وضع الله قوانين معينة تحكم سير الشمس والقمر والنجوم، وهي جميعها تطيع هذه القوانين. أما الإنسان فهو في حالة تمرد على الله الكلي القدرة. وكأن عاموس يسأل الشعب هنا، هل تظنون أنكم تستطيعون الفرار من مثل هذا الإله؟ والآن نأتي إلى واحدة من أغرب العبارات في الكتاب المقدس، وهي عبارة رائعة حقا. عدد 7: ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل، يقول الرب؟ ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والأراميين من قير؟ حينما أراد الله منهم أن يعرفوا مقدار محبته لهم، فإنه يقول: أنا أحبكم كما أحب أهل الحبشة. ويبدو أن أثيوبيا أو الحبشة تحتل مكانة هامة في خطة الله. عدد 8: هو ذا عينا سيد الرب على المملكة الخاطئة، وأبيدها عن وجه الأرض، غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب. المملكة الخاطئة أي الأمة القديمة بالطبع، وأبيدها عن وجه الأرض بمعنى أنه سيدمرها كمملكة منفصلة. عدد 9: لأنه ها أنا ذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال، وحبة لا تقع إلى الأرض. لقد تشتت أبناء الشعب في كل الأرض، لكنهم لم يضيعوا، لأن الله لن يفقد واحدا منهم. يقول: وحبة لا تقع إلى الأرض. عدد 10: بالسيف يموت كل خاطئي شعبي القائلين: لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. لكن ماذا عن الخطاة؟ سيموتون جميعا، فالله سيدين الأشخاص الذين يرفضون الرجوع إليه. ويمكننا صديقي المستمع أن نقول إن الحال شبيه بكنائسنا في الوقت الحاضر، فليس جميع أعضاء الكنائس مؤمنين مخلصين، وليسوا جميعهم مخلصين، ومع ذلك فهم أعضاء في الكنائس. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الفصل 9:6: لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، فهنالك نوعان من الإسرائيليين، العاديون والروحيون، ورغم أن حبة واحدة لن تقع على الأرض، إلا أن خطاط الأمة سيموتون، ولا سيما هؤلاء الذين كان عاموس يوجه لهم حديثه. نأتي الآن إلى الرؤية الأخيرة لعاموس والمتعلقة بلم شمل مملكة الرب وردها. فقد رأى عاموس ما وراء الأيام المريعة التي تشتمل على الدمار وتشتيت الشعب، وحتى ما وراء الضيقة العظيمة التي ما تزال مستقبلية في يومنا هذا. عدد 11: في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، وأحصن شقوقها، وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر. تشير عبارة في ذلك اليوم إلى آخر أيام الشعب. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة. لكي نتتبع هذا الحديث، تعال بنا صديقي المستمع نستمع إلى ما يقوله يعقوب في سفر أعمال الرسل والفصل 15، حيث يقتبس نبوة عاموس هذه. يقول: وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء، كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا، كله معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. والآن يدعو الله شعبا لاسمه من الأمم، وبعد ذلك سوف يبني خيمة داود. وبعبارة أخرى، فإنه يتحدث عن عهد المملكة، أي اليوم العظيم الذي ما يزال مستقبليا. هذا هو التفسير الذي يراه واضع الدراسات دكتور ماجي. عدد 12: لكي يرث بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. سوف تكون هناك الكثير من الأمم التي ستدخل الملك. عدد 13: ها أيام تأتي، يقول الرب، يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال. هذا هو الإثبات على أنه حينما يبارك الله الشعب فسوف تتبارك الأرض أيضا. فالشعب والأرض ينتميان لبعضهما البعض. عدد 14، وأرد سبي شعب إسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها. عندما يعيد الله الشعب إلى الأرض ستكون مملكة واحدة وغير منقسمة كما كانت عليه في بداية تاريخها، فسوف تكون الأسباط 12 معا. عدد 15، وأغرسهم في أرضهم ولن يقلع بعد من أرضهم التي أعطيتهم، قال الرب إلهك. حينما يضع الله الشعب في الأرض من جديد فسوف يكون بقاؤهم فيها دائما. وفيما يلي الأشياء التي قال الله بأنه سيصنعها من أجل شعبه: أولا، سوف يعيد سلالة داود الحاكمة، وسوف يكون يسوع المسيح هو الحاكم. ثانيا، سوف يبارك الله الأمة ويعطيها مكانة بين أمم العالم. علاوة على ذلك، سوف يكون هناك اهتداء من قبل أمم العالم، وهذا سيحدث بعد اختطاف الكنيسة، فما يزال الاهتداء الأكبر للمسيح مستقبليا. فيا له من يوم عظيم. رابعا، سوف يبنون المدن الخربة ويسكنون فيها. وخامسا، سوف يأكلون من ثمار حقولهم ويشربون خمر كرومهم، فاللعنة التي حلت على الأرض سترفع، وسوف تصبح الأرض مثمرة جدا. هذه هي النبوة المستقبلية بحسب ما يراه دكتور ماجي كما سبق وذكرت. ولكن ماذا عن الآن مستمعي؟ ماذا عن حساباتك مع الله؟ هل أنت على يقين أين سينتهي بك الحال؟ ماذا يعني كونك مسيحيا؟ قبل أن أودعك، على أمل اللقاء مستمعي لي كلمة معك. إن المسيحية ليست دين عقائد، ولا المسيح مسيح عقائد، بل المسيحية والمسيح يصبحان بالإيمان بالفداء جزءا من الحياة لا يتجزأ. لو كانت المسيحية دين العقل والمنطق فقط لما انتشرت بسعة كما هي اليوم، ولكنها دين الاختبار. والمسيح في حياته وموته وقيامته واقع تاريخي وحي يؤثر الإيمان به على نظرة الإنسان الخارجية، كما يحدث تغييرا جذريا في حياة صاحبه. وبالتالي لا مجال للادعاء بالمسيحية إن لم يكن منشأها قد أجرى معجزة التغيير والتجديد في حياة المدعي. أرجوك أن تعطي المسيح فرصة في حياتك لكي يعمل عمله ويمنحك خلاصه العجيب. لا تؤجل، فقد يفوت قطار الزمن مسرعا، وعندها لا ينفع الندم. الفرصة متاحة الآن، فأمسك بها مستمعي، تمسك بالمسيح من أجل خلاصك. وحتى اللقاء التالي، أستودعك في رعاية الله.